وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. ووصل بنا الكلام إلى في ما قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. نعم نعم صغير أصل البحث ما هو هذه القاعدة تعرض لها الأعلام من جهة تخلف شروط صحة العقد. باعتبار ذكروا شروط صحة صيغة العقد البيع نموذجا وليس حصرا، وتعرضوا إلى 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 وصلوا إلى هذه. والكلام ليس فقط في تخلف شروط صيغة العقد، قد يكون نفس المبحث في تخلف شروط المتعاقدين أو تخلف شروط العوضين أو يعني تخلف شروط الصحة عموما. كلامهم في هذا ليس في خصوص البيع ولا في خصوص شروط الصيغة، بل بحثهم عام عام جدا، وسواء تخلف شروط صيغة العقد أو تخلف شروط المتعاقدين أو تخلف شروط العوضين أي مكان. بالتالي إذن ثلاث أقسام الشروط، أحد الشروط إذا تخلف ما الآثار التي تنجم من عدم صحة العقد، وهذا ربما بعض الزوايا أثرناها في بدايات البيع، أن شروط العقد سواء بيع كان أو غير بيع، شروط العقد شروط خاصة وفي شروط عامة، الفرق الصناعي بين الشروط العامة والشروط الخاصة، أو أجزاء عقد البيع بعض الأجزاء خاصة وبعض الأجزاء عامة، ما هو الفرق بين أجزاء العقد العامة جزء عام وجزء خاص؟ هذه كلها مباحث حساسة ولها ثمرات، جزء وجوبي أو جزء ندبي. شوف شوف هاي الصياغات في المركبات في المعاملات أو في العبادات لا فرق، هذه فوارق في المركبات، جزء ولم جمع. بحر العلوم رحمة الله عليه يستظهر يقول أن الأعلام عندما يقولون الشهادة الثالثة ليست جزءا في التشهد في الأذان أو في التشهد عموما على يتحق، مقصودهم ليست جزءا خاصا بحسب الأدلة الخاصة، وإلا بحسب الأدلة العامة هي والجة، والجين جزء. هي عبارة السيد بحر العلوم في منظومته الفقهية. شوف لاحظ كل هذه الإصرار عند الأعلام وكذا كذا بماذا أوله بحر العلوم؟ لماذا؟ لو شوف في مداقة في التركيب الصناعي للمركبات للأذان للإقامة للتشهد الأذان والإقامة أو تشهد الصلاة، ولما جرى كل ما يدقق الإنسان شوف ما شاء الله من الأنواع والتنويع في التركيب الصناعي للمركبات الشرعية العبادية أو المعاملية أو القضائية حتى والأحكام. هلما جرى، وهذه نكتة مهمة جدا. فإذا أقسام خلل في الشرط الجزء الكذا الفلان الفلان، يجب الالتفات إلى هذا الجانب. نعم عام، لأنه استند إلى، أحسنت، إلى الدليل عام، ولم يستند إلى الدليل خاص بالأذان، استند إلى دليل عام في هوية التشهد. أينما حل التشهد حقيقته كذا، وإن لم تكن بدليل خاص لكنها بالدليل العام. شوف لاحظ هكذا. لذلك في الجزء الأول، الجزء الأول من كتاب الشهادة الثالثة، ليس أذكر هذا تبجحا، إنما قمت بشرح فتاوى علماء النجف قبل 70 سنة التي جمعها السيد عبد الرزاق المقرم رحمة الله، وهذا من أعظم كتب السيد عبد الرزاق المقرم، جمع فيه فتاوى علماء النجف آنذاك وغير النجف، بس غالبا النجف، أو حتى علماء المتقدمون بعد، غالبهم لا المعاصرون، لكن قليل منهم جمع كلمات المتقدمين. اللي استفدت أنا ذاك أنا من عندهم 6 وجوه صناعية في التركيب الصناعي، 6، حتى أحد أساتذة الخارج حفظه الله كذا قال هيش المائز بين 6 وجوه، ما هي، كان مغلق مبهم، قلت له هم ذكروه، جزء العام والجزء الخاص والجزء المقارن والظرف، هم ذكروه، هم ذكروا فدلكات صناعية متعددة. لاحظ المقصود أن هذه النكات يجب أن يلتفت لها. لما؟ لأن يوميات البحث في أبواب المعاملات أو العبادات أنت تصير مثل يعني ذو صنعة ومهارة في كيفية تركيب هذه المكنة، المكنة المعاملية أو المكنة العبادية، ولما تجربها كيف تركبها كيف كذا، يجب التدقيق في هذا الأمور. أما تأخذها على عواهنها خطأ. في بحث الأصول يوم ذكرنا الشهيد الثاني رحمة الله عليه، وأعظم وأعظم من الشهيد الثاني، لكنه حصلت غفلة للشهيد الثاني، استظهر من المتقدمين أن عدم جزئية الشهادة الثالثة في الأذان ضرورة، وهذا استظهار لا يمت للواقع بصلة، حتى بتصريح من السيد محسن الحكيم في المستمسك. غفلة، هو ما تعرض للشهيد الثاني، ولكن تعرض إلى أن القطع بعدم الجزئية أبدا مو في محله، محتمل الجزئية. سيد محسن الحكيم بحسب الأدلة، أفرض الصدوق أو غير الصدوق طعن في الرواة، الطعن لا يعني القطع بخلاف الواقع، رب كاذب يصدق، وسيما أن هي عدة طوائف من الروايات، مو رواية، هاي عبارة السيد، أنا ما التفت إليها طيلة 30 سنة، قبل أيام التفت إليها كلام السيد محسن الحكيم، حتى أشكل على صاحب الجوار أن هذا جزم بالعدم، ماكو جزم بالعدم، يقول هو أشكل على صاحب الجوار، ماكو جزم بالعدم، احتمال. شوف كيف الاستظهار، يأتيك بحر العلوم ماذا يقول، أنا أقصد تركيب، هذا التركيب شيء مهم، بحر العلوم يأتيك يقول يا جماعة الخير كلام القدماء، طبعا أنا مع ضعفي وكذا وفلان، أستظهر بعد شيء زايد على كلام بحر العلوم، المهم بحر العلوم يقول إنما ينفي القدماء الجزئية بالحاضر الأدلة الخاصة لا الأدلة العامة. الأدلة العامة ضرورة هي جزء والج. هاي وين الصدار والشهيد الثاني وين رحمة الله عليه؟ صدار سيد محسن الحكيم وين والشهيد الثاني وين؟ والذي أتى من بعد الشهيد الثاني إلى وجود حتى بعض أعلام العصر الآن أخذ كلام الشهيد الثاني وحي منزل. فبالتالي مقصود قضية التركيب الصناعي في المركبات أمر بالغ الأهمية جدا جدا، وليست التركيبة على وتيرة. أصلا المرحوم النعيني حسب كلام المرحوم العراقي الميزة النعيني كتب رسالة بقي فيها 30 عاما على كلام غضياء العراقي لو اللباس المشكوك، بقي فيها الميزة النعيني 30 عاما. فلما انتشرت قال المحقق العراقي علم النعيني المخزون انتشر، وفعلا المخزون. المهم فحال الرسالة هي تهدف إلى ماذا؟ تهدف إلى بيان كيفية التركيب الصناعي في المركبات العبادية أو المعاملية، ليست على وتيرة واحدة. أي بالتالي من الخطأ المعالج للمركبات أن يظن أنها على وتيرة واحدة، على قالب واحد، على نمط واحد، على نموذج واحد. هو هنا المشكلة، المشكلة هنا تنشأ، ليست هي على وتيرة واحدة. وكثير كثير من أحكام المعاملات أو العبادات متأثرة بالنموذج والشاكل التي يكون عليها الجزء أو الشرط. هذا شيء مهم. بل احنا راجعت كلام الشيخ الطوسي طبعا بعد 30 عاما هم تكرر في المبسوط. الشيخ الطوسي يقول زيادة على ذلك، يقول من عمل بهذه الروايات، هي مفاد الروايات الجزئية الواجبة بالدليل الخاص، ليس بمأثوم. ليس بمأثوم يعني على الموازين، مو خلاف الضرورة. كلام الشيخ الطوسي وين استظهار المتأخرين؟ مو فقط الشهيد الثاني رحمة الله، استظهار متأخرين أين؟ مو من عامل أنها مستحبة، هي مفاد الوجوب وجزء خاص وبأمر خاص وبدليل خاص. قال من عمل بها لم يأثر. وإن كنت أنا ما أرى هذا الشيء، الشيخ الطوسي يقول، لكن لا أرى اختلاف المجتهدين لا يعني أن أحد المجتهدين كلامه ضرورة والآخر خلاف الضرورة. النص عبارة الشيخ الطوسي بتعبير المجلس الأول. على كل الحديث طويل عريض في الأمثلة. فالمقصود التركيب هنا عندما يقال ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، خلل في شروط العقد. أي شروط؟ شروط الصيغة، أي أمر. شروط المتعاقدين هذا قسم ثاني، شروط العوضين هذا قسم ثالث. أحكام الأقسام الثلاثة تختلف عن بعضها البعض كما سيأتي في عقد الفضولي. لأحكام بسبب أن الخلل في الشروط ليس على وتيرة واحدة. الأمر المعقد في العقد الفضولي هو هذا، أن نلتفت إلى أن الشروط، ما يقول لك الشرط، نلتفت هي شرط عام شرط خاص، أنواع الشروط، جزء خاص جزء عام، ظرف جزء مستحب، أو أنواع. نعم. فإذا هذه نكتة جدا مهمة في هذه القاعدة عند اختلال الشروط. إذن ليس البحث خاص بشروط الصيغة، البحث عام في هذه القاعدة. ما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسده، تصل النوبة أنه ضمان أكو كذا، ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده. وهذه القاعدة حساسة، وهي قواعد وليست قاعدة، هي قواعد وليست قاعدة. هذه هم نكتة مرت بنا في الأبحاث السابقة، أن الأعلام قد يجمعون قواعد معينة بقالة بيسبكوها بسبك لفظ قاعدة واحدة، مع أنها ليست قاعدة واحدة، قواعد، هذا موجود يجب التفاتك. جيد، فوصلت النوبة إلى مبحث المنافع في البيع، ما يضمن يضمن، ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد، ما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسد. هل هذه القاعدة أصلا وعكسا، يضمن يضمن، لا يضمن لا يضمن، أصل وعكس، هل هذه موضوعها موضوع العاقد مثلا في البيع العين، في الإيجار المنافع، في موارد أخرى شيء آخر، أو أن البحث في هذه القاعدة لا يختص بموضوع العقد، توابع موضوع العقد أيضا يشمله، مثلا في البيع، هو البيع صار فاسد ليس بصحيح، جيد، هل يا ترى منافع العين حكمها حكم يضمن بصحيح يضمن بفاسدة أم ماذا؟ مر بنا هذا البحث، ومر بنا أن المنافع المستوفات، المنافع المستوفات هذه تضمن، بخلاف المنافع غير، أما المنافع غير المستوفات ففيها اختلاف. كلمة مستوفات في قبال غير المستوفات، هذا الوصف أو الاصطلاح عند الفقهاء يستعمل بمعنيين، هذا مستوفات يعني هو بالتالي أتلفها، انتفع وأكلف، وتارة المراد من المستوفات مو بالضرورة أنه أتلفها، المهم أنه انتفع بها، وإن لم يكن بإتلاف من، قد بإتلاف من واحد آخر بس هو انتفع. كثيرا ما تستعمل المنفعة المستوفات يعني المنفعة المنتفع بها وإن لم يتلفها هو، مثلا أنت جاي بيت واحد آخر وقدم لك طعام مغصوب، أنت ما تدري مغصوب، أو هو يجوز ما يدري، المهم مغصوب تأكلته تنتفعت به، ولو السبب هنا ربما يقال أقوى من المباشر، المباشر هو هذا الآكل، لكن الذي قدم الطعام هو السبب أقوى، بما أنه هذا ملكه ومباح وكذا طلع. المهم فالمستوفى قد تطلق على مطلق الانتفاع، أو حتى هو مو مثل تناول الأكل، مثلا أنت لديك جدار ورأيت من يصبغ الجدار ولم تمنعه، لم تأذن له لكنك لم تمنعه، هل تضمن الصبغ أنت أم لا؟ استوفيت المنفعة. جملة من الفقهاء، ما أقول كل، يقول أنت ضامن، لما؟ لأنه انتفعت بدون منع منك، أكلت، أكلت مو الأكل يعني الأكل، أكلت يعني انتفعت. في وشيمة هذا خمو جاي جاي على باب الله، خمو جاي متفرع، اي فاذا وش اسمه، فاذا بالتالي مجرد الانتفاع وصول المنفعه اليه هو ضامن، اذا بامكان ان يمانع لم يمانع. في عالم شوف الضمانات، عالم عجيب. لا بأس، لا بأس، بالتالي بالتالي فمرادهم من المستوفات حتى هذه الصورة، أي لذلك بالتالي التورط في التعامل مع أطراف، ترى التورط مو أنك جيت تنشئ بعته قبلته ما أدري شنو آجرته قبلته، لا، نفس أنه يشتبك هو وياك في التعاطي العملي، تورط أنت، هي هكذا خلاص بعد علقت على مجرى وين انت وين انت تروح تخلص من عندها. المهم، فاذا مرادهم من المنافع المستوفاد هذا المطلب. اي اجمالا، فاما غير المستوفاد أصلاً مستوى أول أنت مع من عنده، لكنه كان وضع العين علي، هل هذه يضمنها أو لا؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله يذكر 5 أقوال لدى الأعلام، قول بالضمان مطلقاً نسبة الأكثر، يعني إذن هو ابتاع منه مثلاً سيارة عجلة أو ابتاع منه عين، وهذه العين ظلت في يده ولم يسكن البيت سنة، بعدك تطلع أن هذا البيع فاسد، أو سنين بعض الأحيان طلع أن البيع فاسد ولم يجر، وهذا ما انتفع بالمنفعتين، الآن أجرة الدار لازم يعطيها، أي لم ين لا جيد، بالتالي هو لم ينتفع بالتالي، فهذه منافع غير مستوفات يضمنها أم ماذا؟ أو السيارة أو شيء آخر. فالشيخ ينقل في المنافع غير المستوفات 5 أقوال، قول بالضمان المطلقة ونسبة الأكثر، قول بعدم الضمان، قول بالتفصيل أنه إن كان البائع عالم بفساد البيع لا يضمن، إن لم يكن البائع عالم يضمن، مثلا هكذا تفصيل. تفصيل آخر يذكره الشيخ الأنصاري سنقرأ على كل عدة من قبيل تفاصيل، أنا ذكرنا كم 4 أقوال أو 3 أقوال 3 أقوال. المهم، غاصب يضمن، غير غاصب لا يضمن أحد الأقوال، الغاصب يأخذ بأشق الأحوال حتى لو في المنافع التي لم يستوفيها، أما إذا لم يكن غاصب فلا، هذا رابع، ومن هذا القبيل. الخامس قريب الأفق لهذا. فالكلام في هذه المنافع غير المستوفات يذكر الشيخ وجوه الآن أذكرها للضمان مطلقة، وما هي الوجوه لعدم الضمان مطلقة. وجوه الضمان مطلقة ذهب إليه الإعلام أنه وضع اليد، كما يده وضعت على العين يده أيضا وضعت على المنافع، فإذا ضامن، واليد سبب للضمان. عمدة اليد. اللطيف الشيخ الأنصاري يقول كلامنا في ليس في قاعدة الإتلاف، يعني الإتلاف هي قاعدة بنفسها، الإتلاف سبب للضمان وإن لم يكن في البين يد. الكلام في التلف لطيف، لطيف كلام الشيخ الأنصاري، يقول سببية اليد للضمان إنما هي في موارد التلف، أما في موارد الإتلاف ما يحتاج بعد قاعدة اليد، هي نفس الإتلاف سبب للضمان، فبالتالي إذن يقعد اليد هو العمدة هذه. أشكل على هذا الوجه للضمان بوجوه لعدم الضمان، من تلك الوجوه ما هي؟ أن قاعدة ما يضمن بصحيحه العين، المنافع لا تضمن في البيع، ما يضمن بصحيحه وهو العين يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه المنافع لا تضمن بصحيحها في البيع، فلا تضمن بالفاسد. أعيد العبارة، إن هي عبارة حساسة جدا، المطلب حساس. يقول الشيخ الأنصاري أنه قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده في البيع الذي يضمن ما هو؟ العين. فكما يضمن بالصحيح يضمن بالفاسد، أما المنفعة في البيع فلا تضمن، ما يضمن ضمانين، يضمن العين وما يضمن المنفعة، فالمنفعة إذا ما تضمن مجانية. طبعا السيد يزي يخالف الشيخ الأنصاري، أنا سنذكر كلامه. وهذا مبحث مو فقط في يعني ثمرته في هذا أي المسألة الآن، فساد العقد وكذا، هذا مبحث حساس جدا في باب المعاملات، الآن سأذكره ما هو المبحث هذا الكلي. المهم الشيخ الأنصاري فيقول قاعدة ما يضمن، هنا تطبق قاعدة ما لا يضمن، المنفعة في البيع لا تضمن في الصحيح، إذن فلا تضمن في الفاسد، بالعكس هذه القاعدة تقتضي عدم الضمان المنفعة غير المستوفات. لا تقول لا يشكل عليك الحال في المستوفات، لأن المستوفات لا من باب هذه القاعدة، من باب الإتلاف لا من باب التلف. هذا إشكال أول ذكره الشيخ الأنصاري. قال العوض في البيع، هذا هنا المبحث حساس، العوض في البيع قبال العين لا قبال المنفعة. هذه مبحث في نفسه قاعدة معقدة خطيرة في كل المعاملات. الثمن في البيع قبال العين وليس قبال المنفعة. شبيه مثلا ما يقال الثمن في الإيجار قبال ماذا؟ قبال المنفعة وليس قبال العين. أما بحث حساس مو خاص بالإيجار ولا خاص بالبيع، ده مبحث حساس، معذرة على أساس أوسع أفق البحث، لأن هذه الكليات هي المهمة ليست التفاصيل التطبيقية الجزئية. مقولة أخرى عند الأعلام مرتبطة بالبحث بعد، جيد. قالوا أن العوض في العقود مقابل المعوض وليس العوض في العقود مقابل الشروط الضمنية. مثلا بعتك هذه السيارة بكذا مبلغ بشرط أن تخيط لي ثوبا، خياطة هذا الثوب غالي أم مات، بشرط أن تصبغ لي المدرسة كلها مثلا، الصباغة مكلفة. الآن هل العوض قبال المعوض وهي السيارة مثلا، أو قبال السيارة والشرط؟ هذا وإن كان المشهور أو الأكثر يقولون قبال المعوض وليس قبال ضميمة الشرط، لكن هناك قليل من الأعلام قال لا، مقابل المعوض ومقابل الشرط التقابل هكذا جزء من المعوض. هكذا في البيع، في البيع المشهور ما قاله الشيخ الأنصاري: الثمن مقابل من؟ العين في البيع، وليس مقابل المنفعة. السيد اليزدي يصر أن العوض مقابل العين ومقابل المنفعة، بس المقابلة ضمنية. إلى ما شاء الله من الآثار تترتب على هذا المبحث في البيع، في الإجارة، في الهبة، في 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 موارد عديدة، في الضمانات، في الغصب، في بعتك هذه السيارة، هذه العجلة، المركبة الأرضية وكذا ذات الدوافع الأربع، يعني العجلات الأربع عفوا، مقابل كذا مبلغ، بشرط أن تصبغ لي المكان كله. هاي صباغة المكان قوبلت مع ثمن السيارة أو لم تقابل؟ هذا طبعا شق ثالث، ثلاث صور صار. نعم، فالشيخ الأنصاري بنى على ما هو المشهور أن العوض في البيع مقابل العين ليس مقابل المنفعة. فالمنفعة لما تكون مجانية في البيع كيف تضمن بنفس البيع؟ ما يمكن، سواء فاسد أو صحيح. بينما السيد يزيد عنده لا، السيد يزيد كثير عنده أصرار أن المنفعة. فالسيد يزيد يقول هكذا، يقول: دواعي المالية أسباب للمالية. هكذا تعبير عنده. نعم، سواء في الشرط أو في، بالتالي أو المنفعة. لكي أقرب لكم بعبارة عصرية اقتصادية كلام السيد اليزدي، أظن مالية العين من أين أتت؟ مالية العين إنما لها مالية بلحاظ منافعها، وليكن حيث يتعلي، وإلا العين التي لا منفع لها لا مالية لها. تقل منافعها تقل ماليتها. شوف شلون الشيخ يقبل هذا المقدار، بس يقول هذا لا يبرر أن يكون قيمة العين، قيمة العين المعاوضية أو قيمة العين الضمانية، لا يبرر أن تكون قيمة العين في مقابل المنفعة. الشيخ المشهور. أما السيدي لا يبرر. شبيه كلام السيد اليزدي، شبيه له إذا تتذكرون: ما هو الحق المرتبط بالعين في مقابل ملك العين؟ تتذكرون بين الأعلام اختلاف كبير في تفسير الحق المرتبط به. السيد اليزدي قال: الملك ليس إلا عبارة عن حزمة من خيوط السلطنة، ليس شيء آخر. فالسلطنة الملكية عبارة عن حزمة، والحق كل خيط من السلطنة حق. شبيه، لاحظ شبيه هذا الكلام الذي يذكره في الحق والملك السيد اليزدي بعينه يقوله السيد اليزدي في المنافع والعين. ملكية العين يعني ماذا؟ يعني ملكيتك، سلطنتك على خيوط والشرائح منافع العين المكدسة في العين، ليس إلا هذا. ففي الحقيقة القيمة للعين سواء قيمة واقعية ضمانية أو قيمة معوضية اللي يسمونها العوض المسمى، هذه القيمة في قبال العين بلحاظ المنافع، مجموع المنافع، لأنه المنافع لا دور لها. فعلى كلام السيد ليزي، ومو بعيد السيد ليزي عن البيئة المالية الموجودة الآن، إشكال الشيخ لا يأتي إن شاء الله تتمة الكلام نواصلها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.